أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
والآن مع الدرس الثاني.
ترى أن هذه الآية وهذا الحديث ونحوهما هما في الأحداث وفي النجاسات، ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن طهارة الحدث أو الطهارة من النجاسة لا تكون إلا بالماء، وذهب الحنفية إلى جواز رفع الحدث بالنبيذ ما لم يصل حد الإسكار، ما لم يصل حد الإسكار. هذا مذهب مشهور للحنفية في جواز الطهارة بالنبيذ ما لم يصل حد الإسكار، وجواز إزالة النجاسة بكل مائع. والقول الثالث في المسألة هو التفريق بين طهارة الحدث وبين الطهارة من النجاسة، والتفريق بين هذا وهذا. قالوا أما الطهارة من الحدث فإنها لا تكون إلا بالماء، لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا وأما الطهارة من النجاسة فإنها تحصل بما يذهب عين النجاسة، فإذا ذهب أو ذهب عين النجاسة ذهب حكمها. ومما استدلوا به أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب وما يصيبه من الأذى، فقال يطهره ما بعده، فقال يطهره ما بعده، أي أن مشيها به يكون مطهرا له، فإنه يمر على الأرض وتكون الأرض له طهورا، وتكون الأرض له طهورا. هذا المذهب يشير إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في التفريق بين طهارة الحدث والطهارة من النجس، وأن طهارة الحدث تكون بالماء على ظاهر القرآن، وأن الطهارة من النجاسة تحصل بكل ما يكون سببا لذهاب عينها سواء كان ماء أو غيره، لمثل حديث أم سلمة. قالوا ولأن مقصود الشارع هو زوال عين النجاسة، قالوا ولأن مقصود الشارع هو زوال عين النجاسة، فهي نجاسة عينية وليست حدثا، هو معنى جعله الشارع سببا فيعلق على نص خطاب الشارع. وإذا تأملت المسألة فإطلاق القول بأن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بالماء هذا يقع عليه كثير من التعذر، من جهة أنه يعلم أن النجاسة بغير فعل الآدمي تكون مستحيلة وتزول عينها بغير الماء، كالشمس مثلا والريح مثلا ونحو ذلك، فإن هذه الأسباب الكونية تكون مزيلة لكثير من الأحوال أو لكثير من الطارئ النجس على الأرض أو على المحل أو على الثوب ونحو ذلك، ولكنها بغير فعل الآدمي. فإذا كانت تستحيل النجاسة وتزول عينها بغير فعل الآدمي بغير الماء، فإذا ما كان ذلك بوجه يكون الآدمي فيه سببا ولو لم يكن بالماء وحده، فإن القول بحصول الطهارة يكون وجيها وعليه. فهذا التفريق له وجه، ولكن لا بد من التحقق من أن عين النجاسة قد تكون قد زالت، فإذا ذهبت عين النجاسة من المحل وتبين زوالها بأي مادة كان ذلك فإن المحل يكون طاهرا، وزوال عينها هو أن لا يوجد لها أثر لا من جهة لون أو طعم أو رائحة، فإذا ذهبت عينها ولم يوجد لها رائحة أو لون أو طعم فإن المحل يكون طاهرا على الأصل. ولا يشكل على ذلك ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحته وغسله، فإن ذلك فعل، وفعل النبي وفعل هذا أمر بفعل، وأمر الشارع بالفعل لا يعني القصر عليه، نقول هذا أمر من الشارع بفعل ولا يعني ذلك القصر عليه، فهذا سبب هو الأصل ولكن إذا وجد سبب مثله في الأثر فإنه يكون بحكمه. أما ما يتعلق بالحدث فلما كان معنا كان موقوفا على ما ذاكره الشارع وجها لارتفاع الحدث به وهو الماء، ولهذا جاء قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفرق بين هذا الخطاب في الآية وبين الخطاب الذي ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء من جهة الدلالة. فالآية فيها قصر على أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، فإذا لم يوجد الماء فإنه يوجد أو يصار إلى التيمم. هذا صريح في الآية. أما هنا فإن الحكم ليس كذلك في حديث أسماء، إنما هو أمر بفعل وهذا لا يعني القصر عليه. نعم.
قال رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الماء في كلام أهل العلم له أقسام. القسم الأول أن يكون الماء كثيرا ولا يظهر للنجاسة أثر فيه، أن يكون الماء كثيرا ولا يظهر للنجاسة أثر فيه، فهذا الماء يكون طهورا عند جماهير أهل العلم، وفيه خلاف ضعيف في بعض صوره. إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر للنجاسة أثر فيه فإن الماء يكون طهورا عند جماهير أهل العلم، ولا سيما إذا كان جاريا، فإذا اجتمع الوصفان أنه كثير وأنه جار فهذا عند عامة أهل العلم يكون الماء طاهرا ولو وقعت فيه نجاسة. وإذا كان الماء كثيرا وليس جاريا فعند جمهورهم كذلك، ولكنه دون القول الأول أو الوجه الأول، دون الوجه الأول في الإطباق عند الجمهور. إذا كان كثيرا وليس جاريا فإنه كذلك يكون طهورا. إذن هذان وجهان: الوجه الأول أن يكون الماء كثيرا جاريا، فهذا عند عامة أهل العلم أنه يبقى على طهارته. الوجه الثاني أن يكون الماء كثيرا ولكنه ليس جاريا، فهذا عند الجمهور كذلك أنه طاهر على الاسم العام في اللغة، وليس المقصود أنه الاسم الاصطلاحي، فنقول أنه طاهر أو طهور، هذا إذا كان كثيرا ولو لم يكن جاريا. فإذا كان جاريا فمن باب أولى، هذا عند جماهير العلماء. الوجه الثالث أن يكون الماء تغير بالنجاسة، تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإذا ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء، فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء. ودليل هذا الإجماع، نعم، كيف؟ ارفع صوتك. اي نعم، إذا كان الماء تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، ودليل هذا الإجماع بمعنى المستند الذي بني عليه الإجماع هو صريح النصوص المبينة لأحكام النجاسة، وعليه فما أشار إليه بعض المتأخرين أن هذا الحكم، وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، منهم من قال إنه لم يثبت فيه نص وإنما دليله إيش؟ الإجماع. بعض المتأخرين قالوا إنه لم يثبت فيه نص وإنما دليله الإجماع، وهذا ليس كذلك، لأنه سبق معنا في المقدمة أن الإجماع لا بد له من مستند من النصوص، ويمتنع أن ينعقد الإجماع على غير نص، فكل مسألة أجمع عليها فإنه يعلم ثبوت إيش؟ النص في مورد هذا الإجماع. فإذا قيل فما دليله من حيث النصوص؟ قيل جميع النصوص الدالة على الحكم حكم العيان النجسة فإنها تكون عليه دليلا، لأن الماء هنا تحول إلى عين إيش؟ إلى عين النجسة بظهور أثر النجاسة فيه، تحول إلى عين النجسة بظهور أثر النجاسة فيه وصار ماء نجسا، ولهذا لا يسمى ماء مطلقا، إنما هو ماء موصوف بأنه ماء نجس. وإلا جاء عند البيهقي رواية إلا ما غلب لونه أو طعمه أو رائحته، وهي رواية لا تصح من جهة الإسناد، لكن المعنى كما قلت هو مورد النصوص عليه وكذلك الإجماع. هذه الصفة إيش؟ أو الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو مورد الخلاف والبحث بين الفقهاء رحمهم الله، وهو أن الماء يكون كثيرا وتقع فيه النجاسة، أن الماء يكون كثيرا وتقع فيه النجاسة فلا يتغير، أو يكون يسيرا وتقع فيه النجاسة فلا يتغير. فهل هناك فرق بين القليل والكثير أم أن حكمهما يكون واحدا؟ الجمهور من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير، قالوا فإذا وقعت النجاسة في الماء وهو قليل فإنه يكون نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه ولا يلتفت إلى التغير وجودا وعدما، فإنه إن تغير فالإجماع منعقد على أنه يكون نجسا، وإنما البحث هنا إذا لم يتغير فهل يكون طهورا لأنه لم يظهر أثر النجاسة فيه، أم أنه يكون نجسا لوقوع النجاسة فيه. الجمهور منهم يقولون أن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة فإنه يكون إيش؟ نجسا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورواية عن الإمام مالك. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ورواية عن الإمام مالك، وإن كان هؤلاء الأربعة رحمهم الله قد يختلفون في التفريق في حد القليل والكثير، فإن الشافعية وأحمد يجعلون القليل هو ما دون القلتين، ويجعلون الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، على حديث عبد الله ابن عمر الذي جاء في السنن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالأرض الفلاة وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث مشهور عند الفقهاء في كتبهم ومخرجه في السنن والمسند وغيرها، وإن كان القول فيه من جهة صحته ومن جهة ثبوته محل خلاف مشهور بين الحفاظ، فمنهم من يراه محل احتجاج ويجعله صحيحا أو حسنا، ومنهم من يجعله معلولا إما بالاضطراب أو بغيره، إما بالاضطراب أو بغيره، فهو حديث متردد فيه بين الحفاظ كثيرا. الرواية الثانية عن الإمام مالك، وهي رواية كثير من المدنيين عن مالك ومذهب معروف لكثير من أئمة المدينة النبوية وطائفة من أهل الحديث، وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورواية منقولة أو مروية عن محكية عن الإمام أحمد كذلك، أن الماء لا يتغير بمجرد، أو أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وعليه فإذا وقعت النجاسة في الماء ولو كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة فإنه يكون طهورا. هذه رواية المدنيين أو كثير منهم عن مالك، وهي قول وهو قول لطائفة من أهل الحديث وطائفة من أئمة المدينة النبوية، وقول مشهور اختاره بعض المحققين المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة الشائعة الخلاف بين العلماء، ولكن هنا بعض التنبيهات على اللفظ الفقهي المستعمل في مثل هذه المسألة. كثير من الفقهاء المتأخرين يعبرون، ومن باب أولى الشارحين يعبرون بأن الماء إذا كان قليلا فوقعت فيه النجاسة ولم يتغير بها، فهل يكون نجسا أو يكون إيش طاهرا؟ فمن يرجح أنه يكون طاهرا يقول إنه ماء وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها فيكون طاهرا على الأصل، كما لو وقعت هذه النجاسة في ماء كثير، فإنه عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يكون نجسا إذا كان كثيرا، فيجعلون المعنى كأنه على قياس واحد وعلى معنى واحد. وهذا التعبير عند التحقيق فيه تجوز، لأن هذه المقدمة لو ثبتت في نفس الأمر لصح أن يقال إن حكم القليل هو حكم الكثير. لو ثبتت هذه المقدمة، ما هي المقدمة هنا؟ المقدمة أن الماء لم يتغير. لو ثبتت هذه المقدمة أن الماء لم يتغير لصح أن يقال إن حكم القليل هو حكم الكثير، لكن لما كان الماء قليلا فإنه مظنة للتغير إن لم يقل بأنه تغير حقيقة. وإن كان الشارع قد يقول قائل إنما علق الحكم على الآثار الظاهرة، وهنا في الماء القليل لم يظهر أثر، فيقال إن المقصود بظهور الأثر هو تحقق العلم، إن المقصود بظهور الأثر هو تحقق العلم فيما كان مظنة لعدمه، فيما كان مظنة لعدمه. وعليه فإن القول بأن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير يكون طاهرا هذا قول متجه على وفق القواعد، من جهة أن الماء لكونه كثيرا فإن النجاسة تستحيل فيه، فعلق الشارع هنا الحكم بإيش؟ بالآثار الظاهرة التي هي اللون والطعم والرائحة. فإن قيل فالعلم بوجود النجاسة لما لم يعلق الحكم به ويكون الماء نجسا، قيل هذا العلم ليس بمتحقق من جهة الأثر، ووجه ذلك أن النجاسة محل للاستحالة في الماء الكثير، أن النجاسة تستحيل في الماء الكثير. فلما تعذر العلم هنا علق الحكم بإيش؟ بالأثر الظاهر وهو اللون أو الطعم أو الرائحة، لأن النجاسة في الماء الكثير مظنة إيش؟ مظنة ماذا؟ مظنة الاستحالة، لا يبقى لها وجود حقيقي، هي مظنة الاستحالة. أما في الماء اليسير فإن النجاسة ليست مظنة الاستحالة، النجاسة ليست مظنة الاستحالة. وتعلم أن من النجاسات ما يكون له لون يناسب لون الماء، وتكون نجاسة أخرى لونها مختلفا عن لون الماء، فلو وقع قدر من هذه وقدر من هذه على التساوي في ماء يسير لهنا ظهر اللون، وهنا إيش؟ ماذا؟ وهنا لم يظهر لون للنجاسة، فلا يقال هنا إن الحكم معلق بالأثر، نقول الحكم معلق بالأثر حيث لا يوجد العلم. لكن لما علم وقوع النجاسة، الآدمي هنا المكلف علم أن النجاسة وقعت في الماء، أليس كذلك؟ فلما علم أن النجاسة وقعت في الماء وأن الماء ليس مظنة استحالة النجاسة فيه لكونه يسيرا، فإن الماء هنا يكون إيش؟ نجسا. وعليه فإن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو كما أشرت مذهب لأحمد أو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك أن الماء إذا وقع فيه النجاسة وهو قليل على اختلاف الأئمة رحمهم الله في الفرق بين القليل والكثير، ولكن أجود ما قيل في هذا هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا كان الماء قليلا وقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا. فإن قيل إنه لم يتغير فما الجواب؟ قيل لو ثبتت هذه المقدمة لصح، إن قيل كيف يكون نجسا وهو لم يتغير بالنجاسة، قيل لو ثبتت هذه المقدمة أنه لم يتغير بالنجاسة لصار طاهرا، لكن دون إثبات هذه المقدمة وجه كثير من التعذر. من جهة ماذا؟ من جهة أنه علم وقوع النجاسة فيه، والنجاسة ليست مظنة إيش؟ الاستحالة. هذا هو الفرق بين القليل والكثير عند الجمهور، فليس مبنيا كما أشار بعضهم أنهم بنوا ذلك على محض رواية عبد الله بن عمر وهي رواية معلولة. نعم، استدلوا بحديث عبد الله بن عمر واحتج به الإمام أحمد في بعض أجوبته، والاحتجاج به مناسب في هذا المورد، ولكن حتى من جهة النظر والقواعد فإن هذا ماء وقعت فيه نجاسة والآدمي يعلم ذلك. ماشي. إذا كان كذلك فينظر للماء، فإن كان مظنة استحالة النجاسة قيل لا يكون نجسا إلا إن ظهر أثر النجاسة، فإذا ما ظهر أثر النجاسة علم عدم استحالتها، وأما إذا لم يظهر أثرها والماء كثير فهي مظنة الاستحالة فيكون طاهرا. أما إن كان الماء يسيرا وعلم وقوع النجاسة فيه فإنه يكون نجسا على الصحيح، وهذا مقتضى القواعد، وهو ظاهر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن كانت الدلالة هنا دلالة مفهوم ليست دلالة منطوق، لكن هي مقتضى هذا التفريق من الشارع لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منهم من قال إن هذه دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق، هذا معروف من جهة الموارد أو من جهة البحث في الدلالات في أصول الفقه، لكن المسألة كما أشرت هي على مقتضى القواعد قبل أن يقال إنها مبنية على هذه الرواية التي في ثبوتها بعض الخلاف أو في دلالتها بعض الخلاف من جهة كونها دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق، إنما هذا مقتضى القواعد وهو وجود العلم. ولهذا أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. لماذا؟ إذا ظهر لون النجاسة فيه لماذا؟ لأن المكلف قام عنده دليل العلم، فإذا ما علم المكلف أن الماء وقعت فيه نجاسة وهي ليست مظنة استحالة، فأثر النجاسة في الماء ليس مقصورا من جهة الطبيعة على ماذا؟ على اللون والطعم وإيش؟ والرائحة، ليس مقصورا على هذا. وربما لم تظهر الرائحة أو لم يظهر اللون كما أشرت لأحوال بعض النجاسات التي تطرأ، ولهذا تجد أن بول الآدمي ربما كان لونه أحيانا مناسبا للون الماء فلا يظهر أثره في الماء اليسير، وربما لم يكن كذلك فيظهر أثره في الماء اليسير. فهذا المعنى علق به الشارع الحكم إذا كان لم يوجد إلا مثل هذا النوع من العلم، أما إذا وجدت درجة أقوى في العلم فإنها تكون معتبرة. هذا محصل الفرق بين مسألة الماء اليسير والماء الكثير أو الماء القليل والماء الكثير. وعليه فإذا تغير الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة فإنه يكون نجسا، أو علم تغيره هذا بالإجماع، أو علم تغيره بالنجاسة لكونه ماذا؟ أو علم تغيره بالنجاسة لكونه إيش؟ لكونه يسيرا ليس مظنة الاستحالة، فهنا تغير بالنجاسة، ومعنى التغير هنا أن النجاسة موجودة حقيقة في الماء ليس لها استحالة، فالماء لا يوصف بالوصف المطلق أنه ماء، وإنما يقال إنه ماء فيه نجاسة لأنه يعلم عدم استحالتها في هذا الماء لكونه يسيرا.
قال رحمه الله إلا ما غير،
قال فإذا بلغ الماء قلتين، هذا على مذهب الشافعي وأحمد في الفرق بين القليل والكثير. أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين القليل والكثير بوجه من القياس، وهو أما إذا حرك أحد الطرفين لم يتحرك الطرف الآخر، فإذا كانت النجاسة إذا وقعت في طرف لم يتحرك بالتحريك الطرف الآخر فإن النجاسة لا تكون منتقلة إلى الطرف الآخر فيعتبره كثيرا. هذا فرق تفريق الحنفية بين القليل والكثير. الشافعية والحنابلة بنوا ذلك على حديث عبد الله بن عمر، فما دون القلتين عندهم يكون قليلا فيكون نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه، ولا نقول ولو لم يتغير، فهذا تعبير عبر به بعض الفقهاء لكنه ليس في محله، لا يقال يكون نجسا ولو لم يتغير، بل يقال هذه المقدمة في ثبوت انتفائها نظر الذي هو التغير، فإنه لو انتفى التغير لكان الماء طاهرا، لكن لما علم وقوع النجاسة فيه فهذا هو التغير الذي رتب الشارع الحكم عليه، هذا هو التغير الذي رتب الشارع الحكم عليه. وكما تقول إن ما علمته بالأثر الظاهر أو بالشم أو بالرائحة، يعني باللون والطعم والرائحة، ما علم شما أو ما علم رؤية، فكذلك ما علم وجودا من جهة أنك علمت وجود النجاسة هذا دليل علم بين فيكون أثره قائما. قال المصنف: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، كتنبيه هنا القلتان من حيث المقدار ذكروا فيها بعض الخلاف، لكن أوجه ذلك أنها ذراع وربع طولا وعرضا، طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، هذا هو قدرها، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نعم. قال: أو كان جاريا لم ينجسه شيء. هذه رواية عن الإمام أحمد وليست هي المذهب عند المتأخرين، فالمتأخرون من الحنابلة لا يفرقون بين الجاري وبين غيره، لا يفرقون بين الجاري وبين غيره، فيقولون إذا كان الماء يسيرا بمعنى دون القلتين فإنه ينجس بوجود النجاسة فيه سواء كان جاريا أو لم يكن جاريا. الذي اختار الموفق رحمه الله هو التفريق بين الجاري وبين غيره، وهذا أوجه، هو التفريق بين الجاري وبين غيره وهذا أوجه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، بمعنى إذا وقع فيه أثر غير أحد هذه الأوصاف، إذا وقع فيه أثر غير أحد هذه الأوصاف فإنه يكون نجسا، وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون نجسا إلا إذا علم أثر النجاسة فيه، إلا إذا علم أثر النجاسة فيه، فأما إن كان كثيرا فإنه لا يكون نجسا إلا بظهور أثر النجاسة على ما سبق ذكره. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح، نص الإمام أحمد وغيره من كبار المحدثين على صحته في حديث بئر بضاعة، قال أبو سعيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فقلت: يا رسول الله إنها بئر يلقى فيها النتن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه بئر وماؤها كثير، فهذه بئر وماؤها كثير، هذه جهة. الجهة الثانية أن في حديث بئر بضاعة لم يعلم وجود النجاسة، لم يعلم وجود النجاسة فيها، إنما فرق بين أنها مظنة وقوع شيء من النجاسات هذا ليس هو العلم، أو أنك تعلم أن المكلف يعلم أن النجاسة وقعت في هذا الماء، فهذا هو محل البحث. فإذن حديث بئر بضاعة لا يشكل على دلالة حديث عبد الله بن عمر، ولا يقال إن حديث بئر بضاعة منطوق وحديث عبد الله بن عمر إيش مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا الترتيب في هذه المسألة ليس مناسبا أو ليس صحيحا. نعم، لا شك أنه إذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم فإن دلالة المنطوق تكون مقدمة على دلالة المفهوم، هذه كقاعدة أصولية، لكن ترتيبها في هذا المورد من المسألة ليس مستقيما، فليس ثمة تعارضا أو تعارض بين دلالة منطوق ودلالة مفهوم في هذه المسألة، إنما دل حديث أبي سعيد الخدري في قصة بئر بضاعة على أن الماء طهور، وهذا أصلا وضعه الشارع ونزل به القرآن ومستقر بإجماع المسلمين. وهذه البئر ماؤها كثير، وأيضا من وجه آخر لم يعلم وجود النجاسة فيها، وإنما هي مظنة لوقوع ذلك بأن الناس كثير منهم لا يتحرزون من إلقاء شيء من النجاسات فيها. لكن المكلف كما تعرف، وهذا الذي وضعه الشارع في حكم عليه الصلاة والسلام في حديث بئر بضاعة، لم يطلب من المكلف أن يسأل عن الماء أنابه شيء من النجاسة أو لم يكن. هذا كتشريع هو على وفق حديث بئر بضاعة، أن المكلف ليس مشروعا له ولا مكلفا أن يسأل عن الماء أنابته نجاسة أم لا، بل الأصل في الماء أنه إيش؟ أنه طهور، إلا إذا ظهر لون النجاسة أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة فيه، أو علم وجود النجاسة فيه علما حقا، يعني علما يقينا، وكان الماء ليس مظنة إيش؟ استحالة النجاسة فيه لكونه يسيرا. لكن في حديث بئر بضاعة ما علم أن النجاسة وقعت فيه ضرورة، هذا وجه، وما علم أيضا أن الماء يسير، إنما هو ماء بئر، والآبار ماؤها كثير على كثير من الأحوال. بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن ماء بئر بضاعة كان ماء يسيرا وأنه كان دون القلتين، هذا ليس متصورا حقيقة. الآبار ماؤها يكون أكثر من ذلك، الآبار ماؤها يكون أكثر من ذلك، ماء بئر بضاعة ليس ماء يسيرا، هو ماء بئر، والآبار ماؤها في الجملة يكون أكثر من ذلك، والناس ينتابون. فإذا قيل إن ماءها يسير وأنها ليست بئرا جارية وما إلى ذلك، هذا ليس على وفق ظاهر الأحوال. ثم إنه من جهة أخرى لم يعلم وجود النجاسة فيه، إنما مظنة أن بعض الناس لا يتحرزون من ترك شيء من النجاسات فيها أو إلقائها فيها، هذا مظنة عارضة ليست هي الأصل في هذا الماء، هي فرق بينه وبين محل البحث. ولهذا نرى أن حديث بئر بضاعة ليس في مورد المسألة أصلا، حديث بئر بضاعة هو يقرر أصلا أن الماء طهور، وهذا أصل مجمع عليه، أن الماء طهور وهذا أصل مجمع عليه، ويقرر أصلا أن الماء إذا كان كثيرا فإنه إيش؟ لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، ويقرر أصلا ثالثا وهو أن المكلف ليس مشروعا له أن يسأل أنابت هذا الماء نجاسة أو لم تنبه نجاسة، يعني أجاءت نجاسة أو لا، إنما هو مكلف بما يظهر له. هذه هي دلالة حديث بئر بضاعة، لكنه ليس في مورد المسألة التي محل البحث، والتي هي أنه ماء يسير إيش؟ علم الآدمي أن النجاسة قد وقعت فيه، هذا ما ليس حديث بئر بضاعة في هذه الصورة، ولم يكن يسيرا أولا ولم يعلم أن النجاسة وقعت فيه. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتوضأ بهذا الماء وهو يسير أو يعلم أنه يسير، وقال الصحابي له أن النجاسة قد وقعت فيه، إنما هو سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء بئر، ونعم الأصل في جميع الآبار أن ماءها يكون طهورا مستعملا، ولا يلتفت الآدمي إلا إذا رأى النجاسة عينا أو ظهر أثر النجاسة على الأوصاف المذكورة سابقا. فحديث بئر بضاعة على الصحيح ليس في مورد المسألة، وهنا لا يستقيم أن يقال إنه منطوق يقابله حديث ابن عمر وهو مفهوم دلالته ودلالة مفهوم، ونقدم المنطوق على المفهوم. لا، هذا الترتيب قد يبدو كما قلت نظريا، يعني فيه نوع من اللغة الأصولية المرتبة بشيء من الإقناع أن المنطوق يقدم على المفهوم، هذا صحيح كنظرية أصولية أو يعني كحكم أصولي، لا يكون قاعدة، قد يكون أدنى من كونه قاعدة، كحكم أصولي هذا صحيح، لكنه ليس في مورد المسألة. وليس المهم أن تأتي بقاعدة أو بحكم من أحكام أصول الفقه فتجعله في مورد مسألة، إنما المهم أن تكون المسألة مطابقة لهذا الحكم. وعليه فالذي يظهر رجحانا أن الماء إذا كان يسيرا فإنه يكون نجسا، لأنه يعلم تغيره بالنجاسة، التغير الذي جعله الشارع تغيرا، وليس التغير مقصورا بخطاب الشارع على اللون والطعم والرائحة. نعم. ولهذا ربما صار في ثوب الآدمي شيء من أثر من بوله، يعلم وجود البول فيه، ولكنه إذا فتش هذا الأثر بعد شيء من الزمن ربما لم يظهر له لون أو طعم أو إيش أو رائحة. هذه أحوال تعرض أحيانا، ما يدلك على أن الأحكام معلقة بهذه المعاني. وعن هذا قلنا في أول البحث أن تعيين هذه النجاسات أو هذه الأحداث هو تسبيب من الشارع نفسه، ليس محلا للقياس رفعا نفيا وإثباتا، ليس محلا للقياس نفيا وإثباتا. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني ما لم يكن الماء كثيرا فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وإن كان ثمة فرق بين مذهب الشافعي وأحمد ومذهب أبي حنيفة في الفرق بين القليل والكثير، لكن إن كان دون ذلك أو ما عدا ذلك فإنه ينجس بمخالطة النجاسة. فإذا علم الآدمي المكلف أن النجاسة وقعت في الماء وهو يسير فإنه يكون نجسا. فإن قيل فما الدليل على ذلك؟ قيل الدليل القواعد الشرعية التي دلت على أن الأعيان النجسة أو الأعيان النجسة إذا خالطت الطاهرة ولم تفك عنها ولم تستحل فإنها تكون إيش؟ مستصحبة لها في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
نعم، هذا التقدير كما تعرف أنه صار تقديرا لا يوصل إليه اليوم بمثل هذه الألفاظ، وإنما التقدير كما أسلفت في القياس البسيط أنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، يعني إذا طبخ في الماء ما هو من الأعيان الطاهرة التي لم يجعلها الشارع سببا لرفع الحدث، أو خالطه فغلب على اسمه، وهذه أحوال أو أعيان كثيرة تطرأ على الماء، هذا فيه تقسيم. أما إن كان هذا المخالط الطاهر للماء، يعني هو السابق في حكم مخالطة النجاسة للماء، وبين المصنف التفصيل فيه وسبق الإشارة إلى مورد الإجماع ومورد الخلاف. هنا في هذا السياق من قوله أو من كلامه هو في مخالطة الأعيان الطاهرة للماء، فهل هذه المخالطة تكون موجبة لنقله من كونه طهورا يرفع به الحدث ويزال به النجس إلى كونه عينا طاهرة لا تكون سببا لرفع الحدث أو مناسبة لرفع الحدث وإزالة النجاسة؟ هذا هو محل البحث. هذا مبني على تقسيم، عند أكثر الفقهاء ونص عليه أكثر متأخريهم، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن الماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا. قالوا النجس هو ما تغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع، أو ما علم وجود النجاسة فيه هل هذا يسمى تغيرا أو لا يسمى تغيرا، هذا سبق بحثه، ويجعلون الطهور هو الباقي على أصل خلقته، لم يخالطه عين طاهرة ولا عين نجسة، هو الباقي على أصل الخلقة. ويجعلون الماء الطاهر، من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، يجعلون الطاهر هو في بعض الصور التي لا يجعلونه مناسبا لرفع الحدث، إما بتقدير حكم من الشارع فهموه، أو بكونه خرج عن إطلاق الماء، والماء الطهور هو الماء المطلق، هذا منهج. وطائفة من العلماء كما في تحرير الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فحسب، وأنه لا يوجد قسم يسمى الماء الطاهر، وهذا يرجحه كثير من المعاصرين. الحقيقة أنه لا بد أن ينظر في هذه المسألة هل هذا التقسيم تقسيم في الأحكام أم أنه تقسيم في الاصطلاح، هل هو تقسيم في الأحكام أم أنه تقسيم في الاصطلاح؟ ما الفرق بين الوجهين في السؤال؟ إن قلنا إنه تقسيم في الأحكام فمعناه أن من لا يرى كون الماء ثلاثة أقسام يجعل الحكم الثاني على حكم الأول دون أن يلتفت إلى وجه ما. ومن يقول إنه تقسيم في الاصطلاح فهذا يعود إلى الاصطلاح في الماء الثاني الذي رفع فيه الحكم، هل يسمى طهورا واستثناه الشارع أو أنه خرج على إطلاق الشارع أم لا. فإذا قلت إنه تقسيم في الاصطلاح فلا يكون الخلاف، وهذه نتيجة أهم أو أبين، لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة، لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة من جهة الأحكام، لأن اختلاف الأحكام ليس فرعا عن الأسماء وإنما هو فرعا عن أصل الأدلة في المسألة. هذه المسألة إذا نظرت كلام الصحابة فيها أو كلام المتقدمين من الأئمة لا تجد أنهم يسمون هذه الأسماء الثلاثة على هذا التقسيم، وهذا هو الذي اعتمده بعض المتأخرين وقالوا إن هذا التقسيم لم يذكره أو لم يذكره أئمة الصحابة ولا أئمة التابعين إلى آخره، وإنما هو في كلام من بعدهم ويجعلون هذا سببا لرفع هذا التقسيم. هو الحقيقة أن هذا التقسيم عند التحقيق هو تقسيم في الاصطلاح وليس تقسيما في الأحكام. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما يجعلونه طاهرا وليس طهورا إما لكونه خرج عن اسم الماء بمخالطة شيء من الأعيان الطاهرة، أو لكونه جاء خطاب من الشارع فهم منه رفع استعمال في الطهارة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا فلما نهى الشارع عن الوضوء به عن غمس اليد فيه حتى يغسلها ثلاثا، فلو غمس القائم من نوم الليل يده في هذا الإناء والماء يسير فإنه يسلبه الطهورية. هذا رأي بعض الفقهاء، هذا ليس فرعا عن وجود ماء يسمى طاهرا، إنما هو فرعا عن استثناء الشارع لو كان هذا الحكم راجحا. الماء في حقيقته كما تعرف هو إما أن يكون طهورا باقيا على أصل الخلقة وإما أن يكون نجسا، إذا ما دخله عين طاهرة فانتقل اسم الماء عن الاسم المطلق فإنه لا يسمى ماء حتى يقال أو يقال إنه طهور أو يقال إنه إيش نجس، بل هو يسمى تسمية أخرى، بمعنى أن الماء إذا دخل عليه مادة من المواد الطاهرة فإن الناس في عرفهم هل يسمونه ماء؟ كما لو وضع الشاي مثلا في الماء والشاي عين بينة من الطاهرات فوضعتها في هذا القدر من الماء فإن الناس ينتقلون باسمه إلى اسم إيش؟ إلى اسم آخر، ولربما سمي ماء مضافا كماء الورد مثلا ونحو ذلك، لكنه لا يسمى ماء، فعليه أن يقال هذا قسم ثالث، هو قسم ثالث في الاصطلاح، هو قسم ثالث في الاصطلاح ليس في الأحكام. يعني الأحكام ابتداء لم ترتب على هذا، إنما جاء الاصطلاح في تسمية هذا النوع ماء أو لا يسمى منه. يعني من يقول إنه إن الماء عنده ينقسم إلى قسمين، إذا قيل له فهذا النوع الذي قاله الفقهاء في الماء الطاهر، قال هذا لا نسميه ماء. إذا رجع الأمر إلى إيش؟ إلى أنه اصطلاح، هل يسمى ماء ويقال إنه طاهر أم أنه لا يسمى ماء؟ هذا مورد الخلاف. فالمسألة الخلاف فيها خلاف في الاصطلاح عند التحقيق، خلاف في الاصطلاح عند التحقيق، ولهذا قلنا إن الأحكام لا تطرد نفيا وإثباتا عندهم. إذا كان الماء قد وقعت فيه إذا وقع فيه عين طاهرة أو خلطه عين طاهرة، إذا ما خلطه عين طاهرة فإنه يكون طهورا على أصله ما لم ينتقل الماء عن اسمه المطلق. فإذا ما كان عرفا عند الآدميين أن الماء انتقل اسمه أو انتقل اسمه المطلق فإنه لا يكون ماء، فلا يكون مناسبا لرفع الحدث به، بل إما أن يسمى ماء باسم آخر كالشاي مثلا وينتقل عن الماء المطلق والماء المضاف، وإما أنه يذكر ماء ولكنه يكون مضافا، فهذا بحسب عرف الآدمين. أما إن كان المخالط من الطاهرات له يسيرا أو منفكا، وبقي في عرف الآدميين أنه يسمى ماء، فبقي في عرف الآدميين أنه يسمى ماء لكون المخالط يسيرا فلم ينقله عن الاسم المطلق، أو لكون المخالط منفكا عنه وبينا عن أجزائه، فإن هذا يبقى ماء طهورا على أصله. هذا هو كثير من الفروع التي يفصلها الفقهاء رحمهم الله فيما يسمونه الماء الطاهر. النوع الثاني مما سماه الفقهاء ماء طاهرا هو ما جاء في مثل حديث أبي هريرة وأمثاله، كما لو توضأ بماء قد غمس القائم من نوم الليل يده فيها ليكون قد سلبه الطهورية أم لا، إذا ما توضأ الآدمي بالماء، إذا خلت امرأة بالماء هل تسلبه الطهورية أو لا. هذه مسائل بين الفقهاء فيها خلاف، بين الفقهاء فيها خلاف، لكن يبقى أن الأحكام هنا هي أسماء من حيث الاصطلاح، وإلا الماء باقي على أصله. نعم.
قال رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث.
إذن وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي أو خالطه فغلب على اسمه. تعبير الموفق رحمه الله تعبير متين لما قال فغلب على اسمه، فإذن إذا غلب هذا الطاهر على اسم الماء فإنه لا يسمى ماء فلا يكون رافعا للحدث. إذا غلب الطاهر على الماء، إذا غلب الطاهر الذي خالط الماء على الماء اسما فإنه لا يسمى ماء فلا يكون رافعا للحدث، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، وهذا قد ذهب اسمه إلى اسم آخر إما من الأصل وإما بالإضافة، إما بإطلاق الاسم وإما بالإضافة. نعم.
قال رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
أو استعمل في رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب لأبي حنيفة والشافعي. مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث سلبه الطهورية، فلا يرفع الآخر به الحدث، ولا يرفع الآخر ببقيته الحدث. هذا الحكم لا يظهر من النصوص موجب من الأدلة يمكن الاعتماد عليه في هذا. ومذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يكون مؤثرا فيه، لأنه سبق معنا أن الأصل في الماء الطهارة إجماعا، وأن الشارع جعل الماء سببا أو جعل الماء مناسبا لرفع الحدث به، ولم يدخل على هذا الماء من الأوصاف المؤثرة شرعا. أما كونه استعمل في عبادة ولما استعمل في رفع الحدث وهي عبادة فلا يستعمله آخر في نفس العبادة، هذا ليس مؤثر، لأنه سبقا أشرت في البداية إلى أن أحكام الطهارة وأحكام النجاسة نفيا وإثباتا ليس فيها محل القياس، ليس فيها محل القياس، فهي مبنية على تعيين الشارع لأصل ما يرفع الحدث أو ما يزيل النجس أو ما يكون سببا لرفع الحدث أو إزالة النجس، وهو المعنى الذي يقوم بالبدن يكون سببا لإزالة أو سببا لرفعه بالماء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى عليه.
فننبه على هذا، لأن القياس لا أثر فيه، لأنهم يقولون أنه إذا استعمل في عبادة لا يستعمل. أحيانا بعضهم يقيسون قياسا بعيدا كما أشار بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا كالعبد إذا أعتق فإنه لما وقع عتقه قربة لله لا يرد عليه عتق آخر، هذا قياس بعيد، هذا قياس بعيد. إنما مقتضى الأصول هنا أن الماء طهور، وأن هذا الذي استعمل به ليس مؤثرا في حكمه، إنما رفع به حدث فلا يكون مؤثرا في حكمه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
الرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد يذكرون الفرق بين المرأة وبين الرجل، ويقولون: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وفي هذه المسألة خلاف، والصحيح أن رفع أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يكون مؤثرا في سلبه الطهورية. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
وإذا شك في طهارة الماء بنى على اليقين، فيكون اليقين أنه إيش؟ أنه طاهر ما لم يعلم أن الأصل فيه النجاسة، وهذا بالاتفاق باتفاق الأئمة الأربعة. أو شك في طهارة غيره أي غير الماء، وهذا عند جمهور العلماء، هذا عند جمهور العلماء. أما عند مذهب الحنابلة أو هو مذهب للحنابلة هو الشافعية والحنفية، المالكية عندهم تفصيلات في هذه المسألة قد لا يسع الوقت، هي فروع مختلفة في مذهب المالكية، لكن عند الجمهور من العلماء أن غير الماء كالماء. أما الماء فإنه باتفاق الأئمة الأربعة أنه إذا شك في طهارة الماء بنى على اليقين. نعم. وإن خفي
موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
نعم، غسل ما تيقن به ظهور أو براءة هذا الثوب من النجاسة. نعم، هذا أيضا باتفاق الأئمة الأربعة. وإن اشتبه
ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
هذا من مفردات المذهب أنه إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذا علم أن هذا ماء وأن هذا ماء ولكن يعلم أن أحدهما نجس وأن الآخر طهور، فهل يتحرى بين هذا وهذا ويستعمل واحدا منهما أم ماذا يعمل؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. عند الحنفية يجب عليه الاجتهاد ويجب عليه التحري، وعند المالكية أطلقوا له ذلك وقالوا يتوضأ من أيهما شاء. وكذلك في مذهب الشافعية يذكرون التحري والاجتهاد بين المائين. من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الأربعة أو عن الأئمة الثلاثة من مفرداته رحمه الله أنه يرى أن الماء إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتيمم ويترك هذا وهذا، وهو الراجح لأن التحري هنا مع وجود الأصل الممكن شرعا لا يصار إليه، والأصل الممكن شرعا وهو البدل من الشارع عن الماء هو التيمم، فلما كان ما يعلم يقينا أنه مناسب لحكم الشارع وهو التيمم، وقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، هذا الوجود في العلم أو الوجود في الحس أو الوجود في الحكم أيضا، الوجود الحسي كأن يكون الإنسان منقطعا عن الماء كالمنقطع في الفلاة لا يجد ماء فإنه يتيمم، أو الوجود الحكمي كان يكون مريضا عاجزا عن استعمال الماء، أو الوجود العلمي كان يكون واجدا للماء قادرا عن استعماله لكنه لا يستطيع أن يميز هذا الطاهر عن هذا النجس، فهم في هذه الأحوال الثلاثة لم يجدوا ماء لأنه لا يعلمه طاهرا، فلو توضأ بهذا فإنما توضأ بماء ربما يكون نجسا، وعليه فالراجح وما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما
هذا رواية عن الإمام أحمد رجحها الموفق رحمه الله، وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة ليس هذا، إنما المشهور من مذهبهم أخص من هذا، وهو أنهم يقولون يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يتوضأ وضوءا واحدا. الفرق بين هذه الرواية وبين الرواية المشهورة في المذهب أن الرواية المشهورة في المذهب يتوضأ وضوءا واحدا، هذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، على الرواية التي ذكرها الموفق هنا أنه يتوضأ وضوءين، أنه يتوضأ وضوءين. إذن قال رحمه الله وإن اشتبه طهور بطاهر، اشتبه ماء باق على أصل الخلقة بماء إيش؟ بماء طاهر، فإنه يتوضأ من كل واحد منهما على هذه الرواية، وهي رواية عن أحمد وليست هي المذهب عند المتأخرين. المذهب عند المتأخرين أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وعلى رواية الموفق أو الرواية التي رجحها الموفق، على الرواية التي اختارها الموفق هنا وذكرها أنه يتوضأ وضوءين، من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى، القول الثالث في المسألة أنه يتحرى بين الماءين فيستعمل واحدا منهما. ووقوع هذه المسألة محل في الأحكام، وإلا في ما إذا كان الماء خلطه عين طاهرة هذا يتميز، لكن فيما إذا قيل إن رفع الحدث بالماء يسلبه الطهورية هذا محل الاشتباه، لكن إذا قيل إن الراجح أن الماء إذا رفع به الحدث لا يسلبه الطهورية فلا تكون هذه المسألة، أقصد أن هذه المسألة من حيث الوقوع على المذهب أو على القول الأظهر وقوعها يكون ربما متأخرا في كثير من الصور، لأن الماء إذا خلطه عين طاهرة فلا بد أن يظهر لها أثر فيه، إذا لم يظهر لها أثر فيه فإنه سيكون ماذا؟ إذا خلطه عين طاهرة ولم يظهر أثرها فسيكون ماذا؟ فسيكون طهورا لا يسمى طاهرا، وطاهرا في اللغة لكن على الاصطلاح الفقهي هو باق على أنه طهور. إذن مورد هذه المسألة في الحقيقة هي الصور التي جعلها بعض الفقهاء من الطاهر وليست من الطهور على معنى حكمي، على معنى حكمي، كالماء إذا خلت به المرأة عند بعضهم، كالماء إذا رفع به حدث، من هذا الوجه. إذا ما قيل إن هذه الأحوال لا أثر لهذا الفعل في سلب الطهورية فتكون هذه المسألة وجود صورها يسيرا جدا. نعم. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة، وينعقد في مكة المكرمة في 13 من الشهر السابع من سنة 340,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام. وقفنا عند قول المصنف وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم. قال المصنف: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، أي إذا اشتبه على المكلف ثياب طاهرة بثياب النجسة، قال هنا فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، وهذا من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، ولا يرون التحري في ذلك كما قالوه لو اشتبه ماء طاهر بماء النجس، قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب النجسة فإنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، هذا المذهب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم عن الأئمة الثلاثة. والذي عليه الأئمة الثلاثة أنه يتحرى، وسبق معنا ما يتعلق بالبناء على اليقين، وفرق بين ما ذكروه في البناء على اليقين وبين التحري، أو بين عفوا بين البناء على اليقين وبين ما يكون مشتبها فيتحرى أو يصير إلى ما ذكره المصنف. في البناء على اليقين تكون العين واحدة، تكون العين واحدة إذا شك في طهارة الثوب أو إيش أو نجاسته، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، فالعين هنا فيما قالوا فيه إنه يبني على اليقين، العين عين واحدة، الثوب واحد أو الماء واحد، وإنما شك هل هو طاهر أو أنه نجس. أما ما ذكروا فيه الاشتباه فالاشتباه يكون بين اثنين فأكثر، الاشتباه يكون بين اثنين فأكثر، هذا هو الفرق فيما قالوا فيه إنه يبني على اليقين، إذا كانت العين واحدة فإنه يبني على اليقين. وأما إذا ذكروا الاشتباه فهذا يكون في الأعيان المتعددة كالماعين أو كالثوبين ونحو ذلك، فهذا يسمى اشتباها، يعلم أن أحدهما طاهر وأن الآخر إيش نجس، ولكنه لا يستطيع التفريق
أو لا يستطيع تعيين الطاهر من النجس مع علمه بأن أحدهما طاهر والآخر وأن الآخر نجس، فهذا هو الاشتباه يكون بين اثنين بخلاف ما ذكر فيه البناء على اليقين فإنه شك في عين واحدة، فهنا لا يسمى شكا وإنما يسمى اشتباها. أما إذا كانت العين واحدة فإنه يسمى شكا، فهنا حكمه على القاعدة الكلية المعروفة أنه يبني على اليقين. في هذه الصورة إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة قال الحنابلة رحمهم الله يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، هذا من المفردات، والذي عليه الجمهور أنه يتحرى وهو الأظهر في هذه المسألة. وإن كان سبق معنا أنه إذا اشتبه ماء طاهر بماء النجس فإنه يدع ذلك إلى التيمم على الأظهر وهو المذهب، وهو المذهب. فإن قيل لما فرق، لما لم يقل في الماء إذا اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس، على الاصطلاح إذا اشتبه طهور بنجس لما يقال إنه يصير إلى التيمم، وهنا يقال إنه يتحرى. قيل في الماء الطهور يشتبه بالماء النجس قد وضع الشارع بدلا عن الماء إذا عجز عنه، سواء كان عجزا من جهة الوجود أو عجزا من جهة الحكم، فلما كان ثمة هذا البدل الذي وضعه الشارع وهو التيمم قيل يصير إليه لأنه أثبت في الحكم والعلم، بخلاف الثياب الطاهرة إذا اشتبهت بالنجسة فإن الشارع هنا لم يضع بدلا فليس له إلا أن يتحرى بينها. أما أن يقال إنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ليكون أتى على الثوب الطاهر يقينا فهذا من حيث النتيجة صحيح أنه يكون أتى عليه باليقين، لكن من حيث أصل التكليف بهذا يحتاج إلى دليل من جهة لزومه، لأن الشارع إذا تعذرت الحقيقة اكتفي من المكلف بما يكون غالبا على ظنه، ولا سيما إذا استصحبت القاعدة الأولى وهي أن الأصل في الأعيان إيش؟ الطهارة. فلما لم يتبين في الثوب النجاسة وإنما يعلم أن فيه شيئا منها ولكن هذا الأثر ليس ظاهرا، فهو لم يقصد ما يعلمه يقينا أنه نجس، فلما صلى به وقد تحرى وغلب على ظنه أنه امتاز بهذا الطاهر عن النجس فإن هذا يكون كافيا استصحابا للأصل من جهة، ولأن أحوال النجاسة وأحكامها معلقة بالظاهر من آثارها، ولأنه لا يعلم يقينا أنه أصاب الثوب النجس، ولأنه بنى على المظنة الراجحة عنده، وهذه الشارع يقيمها مقام الحقيقة عند تعذر إيش؟ عند تعذر الحقيقة. نعم، ولكن هذا هو سبب التفريق في الترجيح بين الماء الطاهر أو الطهور يشتبه بالنجس، فنقول إنه يصير إلى التيمم لأن الشارع هنا قد وضع بدلا، أما في الثياب فليس ثمة إيش؟ ليس ثمة بدل، فلما لم يكن بدل هنا فإنه يقال بالتحري وقد استعمله الشارع في كثير من خطابه. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
نعم، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، هذا على قول جمهور العلماء في نجاسة الكلب، في غسل نجاسة الكلب، وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسل الإناء سبعا، هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، مذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي أنه يجب غسل الإناء سبعا إذا ولغ الكلب فيه، إذا ولغ الكلب فيه. وهذا جاء فيه حديث صريح من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، جاء من حديث عبد الله بن مغفل وجاء من حديث أبي هريرة وغيرهما. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبعا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وهي في الصحيح أيضا. فذهب الجمهور من أهل العلم لهذا الحديث أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله، أي غسل الإناء يجب غسله سبعا. هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. وذهب الحنفية إلى أنه يغسل ثلاثا، قالوا لأن هذا فتوى أبي هريرة، فإن فتواه على هذا وهو راوي الحديث، ولكن هذا التوجيه ليس بمتين، لا من جهة فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا من جهة هذا التوجيه للحديث، فحملوا ما جاء في الحديث على الاستحباب، وقالوا يجزئ أن يكون ثلاثا. والأصل في النجاسات أن الشارع لم يعين في إزالتها عددا، الأصل في النجاسات أن الشارع لم يعين في إزالتها عددا، فإذا ما جاء تعيين من الشارع بخطاب مختص في بعض النجاسات وعين في إزالتها عدد، فإن هذا يكون موقوفا على تعيين الشارع فلا يقاس فيه، فلا يقاس في سائر النجاسات. وعليه فإن هذا الحكم هو مختص بما ذكره الشارع وهو الكلب، إلا ما ذكره بعض أهل العلم كما سيأتي في كلام المصنف في الخنزير، أيكون مثله لكونه أعلى ذما منه، ولكون نجاسة الخنزير أغلب عند أكثر الفقهاء، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أنه رجس، إلى غير ذلك من الأسباب. فمنهم من جعل الخنزير كالكلب في لزوم غسل الأثر منه سبعا إذا ولغ في أيضا، إذا بقي سؤره في الإناء، إذا كان له سؤر في الإناء فإنه، يعني إذا شرب الخنزير في إناء أو من إناء فإنه يغسل منه سبعا. على كل حال، الذي ذهب إليه الجمهور فيما يتعلق بولوغ الكلب هو المذهب الظاهر، وهو المذهب الراجح، عملا بما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صريحة في الباب وثابتة، وهو مذهب جمهور العلماء كما أسلفت. وإن كان الجمهور، يعني مالكا وأحمد والشافعي، بينهم خلاف من جهة النجاسة فيما يتعلق بأثر الكلب وسؤره، هل هو نجس أم أن هذا على محض التعبد. فالمشهور من مذهب المالكية أن هذا على محض التعبد، ليس من باب النجاسة، وعند الحنابلة والشافعية أن هذا من باب النجاسة المغلظة، ولهذا أمر الشارع بالغسل منها سبعا. والخنزير كذلك في مذهب أحمد والشافعي، فإنهم يرون أنه يغسل الإناء من سؤر الخنزير يغسل سبعا، قالوا لأنه كالكلب أو أغلظ، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما ذكر المحرم من أصل المباح قال: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فلما ذكر في القرآن أنه رجس فدل على نجاسته، ولجملة من الأدلة قالوا: ولأن الشارع رخص باستعمال الكلب واقتنائه للزرع والصيد ونحو ذلك بخلاف الخنزير، فإنه محرم في سائر أوجهه ولا يحل الانتفاع به بوجه، إلى غير ذلك. قالوا: فبجملة هذه الأوجه يعلم أن الخنزير أغلظ في الحكم، فيكون كالكلب في لزوم غسل الإناء من سؤره سبعا. هذا مذهب أحمد والشافعي. وأما في سائر النجاسات فلا يظهر وجه في طرد القياس، فلا يظهر وجه في طرد القياس، إنما هذا مختص بالكلب الذي عينه الشارع بالخطاب، وإلحاق الخنزير به من هذا التقدير يكون متجها، يكون متجها. أما ما بعد ذلك من الأحوال التي تكون فيها النجاسة فإن اشتراط العدد ليس فيه نص إلا ما عينه الشارع بالاشتراط. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثة.
قوله إحداهن بالتراب، هذا المذهب في نجاسة الكلب وفي ولوغ الكلب في الإناء يغسل سبعا، إحداهن بالتراب في مذهب الإمام أحمد والشافعي، لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه في الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. في رواية في الصحيح وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا مذهب منقول عن الحسن البصري رحمه الله أنه يغسل سبعا والثامنة تكون بالتراب، ولكن المذهب الذي عليه الأكثر من الفقهاء هو أن إحداهن تكون بالتراب وتكون سبعا إحداهن بالتراب، وهذا هو المحفوظ في حديث عبد الله ابن المغفل وغيره من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، هذه رواية في مذهب الإمام أحمد ويقويها الموفق رحمه الله، وإلا فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن النجاسات تغسل سبعا، ولم يستثنوا في ذلك إلا النجاسة تكون على الأرض، وما استثنوه كذلك في بول الصبي. فقوله هنا وتجزئ وتغسل سائر النجاسات ثلاث منقية، هذه رواية عن الإمام أحمد، وإلا فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يشترطون سبعا ويستثنون من ذلك بعض الصور كالنجاسة تكون على الأرض وبول الصبي ونحو ذلك. واشتراط العدد في النجاسات لم يرد في النصوص ما يوجبه مطلقا، وعليه فتكون القاعدة هنا في الترجيح أن ما عينه الشارع بالعدد فإنه يجب فيه العدد، كالكلب فإنه إذا ولغ في الإناء فإن الشارع أمر بغسله سبعا، فهذا موقوف على تعيين الشارع. وأما ما بعد ذلك فإنه يصار إلى ما يعلم به أو يغلب على الظن زوال النجاسة، وإنما قلنا ما يعلم به أو يغلب على الظن، فعبر بالعلم وعبر بغلبة الظن، لأن النجاسة قد تكون مرئية، فهذه لا بد في زوالها من إيش؟ من العلم. فإذا كان لها لون مثلا فإنه لا بد في زوالها أي في زوال حكمها من العلم، ولا يكتفى بغلبة الظن لأن العلم هنا ممكن. فيقال في سائر النجاسات التي لم يعين الشارع فيها عددا، يقال إنه يكفي فيها ما يعلم به، إذا كانت النجاسة مرئية أو محسوسة ما يعلم به أو يغلب على الظن إذا لم تكن محسوسة بالرؤية ونحو ذلك، فهنا يكتفى بغلبة الظن، ما يعلم به أو يغلب على الظن إيش؟ ما يعلم به أو يغلب على الظن زوالها. فإذن هذا هو جملة القول في مسألة زوال النجاسة، إذا كان الشارع قد عين عددا كالكلب فإنه يقال به لتعيين الشارع لذلك عملا بخطابه الخاص، وما عدا ذلك فإن الأصل في الشريعة هو زوال النجاسة أو زوال أثر النجاسة. فإذا ما علم زوالها أو غلب على الظن ذلك لتعذر العلم، كما لو كانت النجاسة ليست مرئية وإنما يعلم وجودها، أو ليست محسوسة وإنما يعلم وجودها، فإنه يكتفى بغلبة الظن ولا يشترط في ذلك عدد. ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما دخل أعرابي المسجد وبال في طائفة منه ونهره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، دلوا من ماء. فلما أمر بذلك مع العلم بتحقق وقوع النجاسة على هذه الأرض، صار هذا إعمالا لغلبة إيش؟ لغلبة الظن، فإن الغالب على الظن أن النجاسة تستحيل بمكاثرتها بالماء، فاكتفى الشارع عليه الصلاة والسلام هنا بإهراق هذا الذنوب من الماء، هذا الدلو من الماء على بول الأعرابي، مع أنه نجاسة مغلظة كما تعرف. فلما كان الأمر كذلك علم أن مقصود الشارع هنا هو زوال النجاسة أو أثرها، إما علما عند إمكانه أو غلبة ظن عند إيش؟ تعذر العلم. هذا هو القاعدة في النجاسات. وعليه نقول فإن حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بول الأعرابي وهو متفق على صحته، هو حديث جامع في حكم النجاسة، وإن كان طائفة من الفقهاء رحمهم الله جعلوه خاصا في النجاسة تصيب الأرض، ولا وجه لتخصيصه بذلك، وإلا فإن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم يعملون بهذا الحديث ويقولون يكفي في النجاسة إذا كانت على الأرض أن تكاثر بالماء وأن يصب عليها مثل ما ذكر في حديث أنس، أو كالذنوب من الماء والدلو من الماء، لكن يجعلون هذا خاصا في النجاسة تصيب الأرض. والأظهر أن هذا الحديث فيه قاعدة في أحكام النجاسات، وهو أن الشارع يكتفي بالعلم أو بغلبة الظن، ولا يشترط عدد، لأن مقصود الشارع تنزيه المكلفين المسلمين عن هذه النجاسات، فإذا ما علم زوالها أو زوال أثرها أو غلب على الظن ذلك لتعذر العلم، فإن هذا يكون كافيا عملا بحديث العربي. فإن قيل فحديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في نجاسة الكلب أو في ولوغ الكلب في الإناء، قيل هذا خاص، ومن أهل العلم من يجعله تعبدا محضا كالمالكية الذين لا يرون نجاسة سؤر الكلب أصلا، فيجعلونه خاص، فيجعلونه تعبدا وليس من باب النجاسة، لكن على الأظهر أنه نجس، يعني ريق الكلب أنه نجس، فإن هذا يقال إن العدد فيه تخصيص من الشارع، وإلا فالقاعدة العامة أن النجاسة لا يشترط في إزالتها عدد، وإنما يلزم في ذلك العلم، وإنما يلزم في ذلك العلم عند إمكانه أو غلبة الظن عند تعذر العلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها.
وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، والحنفية لهم تفريق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة التي تمسك الماء والتي لا تمسك الماء، ولكن الجمهور يعملون بظاهر حديث أنس مطلقا، ولا يفرقون بين أوجه الأرض سواء كانت صلبة أو كانت رخوة، فيكتفون بصبة واحدة تذهب بعينها بعين النجاسة. والأظهر أن هذا الحكم لا يختص بالأرض وحدها، بل هذا حكم وقاعدة في زوال النجاسات. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
نعم، هذا حديث أنس، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. بول الآدمي نجس، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام على الصحيح كذلك، وإنما خفف الشارع حكمه لعموم البلوى به، وإنما خفف الشارع حكمه لعموم البلوى به، فيكون هذا من تخفيف هذه الشريعة وتيسيرها. فجاء في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم وغيره، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وجاء في السنن، في سنن أبي داود وغيرها، من حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، فهذا يكتفى في بوله بنضحه ولا يلزم غسل المحل الذي أصابه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. هذا تخفيف كما قلت من الشارع لعموم البلوى به. وأما ما عدا ذلك كالجارية والغلام الذي، أي الطفلة الأنثى من الآدمي أو الغلام الذي أكل الطعام فإن حكمه وجوب الغسل على الأصل. إنما استثنى الشارع الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام كما في حديث أم قيس وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي السمح، وما عدا ذلك فإنه يجب غسله وعليه. فالمذهب الذي عليه الإمام أحمد والشافعي أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والدليل على ذلك هو ما جاء في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها. نعم.
وكذلك النذي،
الخلاف في المسألة كما أسلفت هو من باب استثناء الشارع، وإلا فإن مذهب الحنفية والمالكية أنه يجب غسله، مذهب الحنفية والمالكية أنه يجب غسل المحل الذي أصابه بول الغلام أو بول الجار ولا يفرقون بينهما، بل يجب غسله أكل الطعام ولم يأكل الطعام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المذي.
وكذلك المذي، هل المذي نجاسة مخففة أو أنه على الأصل في النجاسة وحكم النجاسة وجوب الغسل؟ هذه رواية عن الإمام أحمد، ما ذكره المصنف من أن المذي يكفي فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذه رواية عن الإمام أحمد، ويرجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله، ويرجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله. والذي عليه جمهور العلماء، وهو الأظهر، أنه يجب الغسل من المذي، يجب غسل المحل من أثر المذي، لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحيح، قال: كنت رجلا مذان وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من أثره دل على أنه نجس كالبول وأن نجاسته يجب فيها الغسل. نعم. أو يجب فيها الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
قال: ويعفى عن يسيره، هذا على رواية في المذهب أنه يعفى عن يسير المذي، وبهذا قال الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة أن يسير المذي لا يعفى عنه وهو الصحيح، وهذا مذهب أكثر الفقهاء أن يسير المذي كيسير البول لا يعفى عنه، لكن على هذه الرواية في المذهب وليست هي المذهب عند الحنابلة، وهي مذهب الحنفية أنه يعفى عن يسيره، والذي عليه الجمهور أنه لا يعفى عنه لعدم الدليل في التخفيف. فالأصل في النجاسات هو وجوب الغسل، القاعدة هنا أن النجاسة يجب غسلها أو إزالة الأثر بما يعلم إزالتها به أو يغلب على الظن ذلك، وأما التخفيف بالنضح أو العفو عن اليسير فهذا لا بد أن يكون فيه وجه من الاستثناء من الشارع نفسه. نعم.
وحد اليسير هو ما لا يفرش
قبله، قال: ويسير الدم.
ويعفى عن يسيره ويسير الدم.
ويعفى عن يسيره أي عن يسير المذي على هذه الرواية وليست هي المذهب. نعم.
وما تولد منه،
قال: ويسير.
ويعفى عن يسيره ويسير الدم،
خلاص انتهينا. ويعفى عن يسيره لا تعيدها. قال: ويعفى عن يسيره أي عن يسير المذي. قال: ويسير. نعم. ويسير الدم.
ويسير الدم. وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
قال: ويسير الدم أي يعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. إذا كان في الإنسان مثلا ما هو من الجرح ففيه شيء من الدم أو ظهر منه شيء من الدم أو ما يتولد منه على تعبير الفقهاء بالتولد، مع أن هذا من حيث الحقائق العلمية له تفسير ربما أدق من مسألة التولد من الدم أو ما إلى ذلك، إنما المقصود عندهم أن يسير الدم ويسير القيح، دعنا نترك كلمة التولد لأنه قد يكون التولد على الحقيقة العلمية كذلك ولا يكون كذلك، إنما يسير الدم ويسير القيح والصديد يجعلونه نجسا ولكن يعفى عن يسيره، والعفو عن يسير الدم ويسير القيح والصديد هذا هو الذي عليه ظاهر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه جاء عن 14 من الصحابة بأسانيد صحاح أو حسان أنهم كانوا يرخصون في مثل ذلك ويعفون عنه، وإلا فليس ثمة شيء محفوظ مرفوع في ذلك، وإنما هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة، على هذا اتفق الأئمة الأربعة، وإن كان بين أو في وسط هذه المذاهب الأربعة بعض الاستثناءات اليسيرة، لكن في الجملة يقال إن هذه الجملة من المسائل قد اتفق عليها الأئمة الأربعة، وهو العفو عن يسير الدم والقيح والصديد. نعم.
قال رحمه الله: ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس.
قد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حد اليسير والتفريق بين اليسير والكثير، والذي عليه الأكثر أن اليسير هو ما لا يفحش في النفس، فهذا أمر عرفي، فهو ليس موقوفا على تعيين الشارع أو وضع الشارع، إنما اليسير هنا ما لا يفحش في النفس، فإذا كان عرفا يسمى يسيرا، فهذا هو اليسير الذي يعفى عنه. نعم.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
ومني الآدمي طاهر، هذا محل خلاف مشهور بين العلماء، وهو مني الآدمي، فإذا ما يخرج من ذكر الآدمي إما أن يكون بولا وهو الخارج المعتاد، أو المذي أو المني، هذه الثلاثة هي الخارج المعتاد من الآدمي من ذكره، فأما البول فإنه نجس ويجب غسله، وأما المذي فعند الجمهور أن حكمه كحكم البول، وذهب طائفة إلى أنه نجاسة مخففة فألحقوه ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذه رواية عن الإمام أحمد قدمها الموفق هنا، ويحكى عن طائفة من أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد أن المذي طاهر، ولكن هذا القول بعيد، ولكن هذا القول بعيد، بل هو نجس، والجمهور على أن نجاسته كنجاسة البول فتكون نجاسة مغلظة.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.